بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولذريته وللمسلمين والمستمعين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال: يرحمكم من في السماء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شيخنا، لو تقول لنا أنك تحبنا في الله
نعم، أحبكم في الله إخواني الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأوصيكم ألا تدعوا دبر كل صلاة أن تقولوا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا كل خير، ونحن نحبك، وإن شاء الله نعيدك أن لا ندع في دبر كل صلاة أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، هذه الرسالة أيها الإخوة الأحباب الأصول الثلاثة وأدلتها، ناقش فيها الشيخ رحمه الله تعالى مجموعة من الأمور المهمة، كانت الغاية هي الأصول الثلاثة، لكن الشيخ قدم بين يديها بأشياء وختم بعدها بأشياء، فقدم بين يديها أربع مسائل واجبة على كل مكلف، ثم ثلاثة أخرى، وحديثاً عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحنيفية. ولما تكلم عن الأصول الثلاثة واختتمها، وهي معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختتم بأمور مهمة من أمور الآخرة وغيرها ذكرها في النهاية. وهذا الجزء الذي قرأه الشيخ أحمد بارك الله فيه يتكلم فيه الشيخ عن الأربع مسائل المهمة، وهي مسألة العلم والعمل والدعوة والصبر، التي جمعها ربنا تبارك وتعالى في سورة العصر: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والفوائد فيما ذكره الشيخ هنا كثيرة، ولكن أقتصر على مسألتين مهمتين ينبغي أن نلتفت إليهما التفاتا عظيما. المسألة الأولى هي مسألة الرفق، المسألة الأولى هي مسألة الرفق، سواء كانت الرفق في التعليم أو الرفق في كل أمور الدين. ولذلك تجد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبدأ رسائله عادة بهذه الكلمات الطيبة اللينة، ومنها قوله هنا: اعلم رحمك الله. فهذا نوع من اللطف بالمتعلم ينبغي أن يراعيه المعلم، وكذلك ينبغي أن يكون في كل أمور الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. وذلك الرفق يأخذ بنا إلى المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة جدا كذلك، ألا وهي مسألة أن الإنسان يأخذ العلم شيئا فشيئا، ويأخذ كذلك العمل شيئا فشيئا، ويأخذ الناس في الدعوة شيئا فشيئا. تحصيل العلم لا يكون جملة، وإنما يكون معلومة بعد معلومة. وكذلك العمل، وهذا مما لا يأخذ كثير من الناس أنفسهم به، بل ونجد عند الناس خطأ منهجي كبير في مسألة العمل، وهو النظر إلى نهايات القدوات، فينظرون مثلا إلى أن الصحابي الفلاني كان يسرد الصوم، الصحابي الثاني كان مثلا يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن الكريم كله، وهكذا ينظر إلى نهايات القوم. والصواب أن يأخذ نفسه في العمل شيئا فشيئا، كما أنه يأخذ نفسه في العلم شيئا فشيئا. وهكذا الدعوة، دعوة الناس إلى الخير تكون كذلك، تكون شيئا فشيئا، كل يوم سنة، كل يوم معروفا، كل يوم نهي عن منكر، كما هي سنة الصالحين من سلفنا رضوان الله عليهم. قال عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز لأبيه يعتب عليه: كيف لا تنشر السنة وتميت البدعة وقد ملكت الناس؟ فقال: يا بني، إنك إن تحمل الناس على الحق جملة يدعوه جملة. ألا يرضيك أن يميت أبوك كل يوم سنة بدعة ويحيي سنة؟ فهكذا شرع الله تبارك وتعالى الدين بالتدريج، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه في العلم وفي العمل وفي الدعوة كذلك بالتدريج شيئا فشيئا. وقد كان ربنا تبارك وتعالى قادرا على أن يخلق السماوات والأرض في 6 أيام وأن ينزل القرآن مرة واحدة، وهكذا، ولكنه تعليم للناس: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وكان قادرا على أن يخلقها بكم فيكون، كما قال سبحانه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والرسالة مليئة بكثير جدا من الفوائد، وهذا شأن المختصرات ومختصرات الأئمة على الخصوص، فإنهم يعني يودعون الألفاظ القليلة معاني جمة كثيرة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهم. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، هذه أيضا ثلاثة مسائل وضعها الشيخ في المقدمة لأهميتها قبل أن يدخل في الموضوع الذي قصده. وقد بين رحمه الله تعالى المسألة الأولى وهي في توحيد الربوبية، أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق، وأن الله عز وجل خلق الناس ورزقهم لغاية وهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، قال: لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لا يؤمر ولا ينهى، بل ينبغي أن يؤمر الإنسان وينهى، ولأجل ذلك خلق، والعبادة هي الأمر والنهي. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته حتى تصح تلك العبادة، فإنه لا تصح العبادة إذا ما أشرك الإنسان فيها، فإن من أشرك حبط عمله، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد تكلم القرآن الكريم بهذا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من هو، حتى يكون الناس على حذر شديد من أنه، إن كان هذا هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الشرك في العمل، فكيف بمن سواه من الناس؟ الكل يذهب، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الذين يشركون معه غيره في التوجه في العمل، قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه براء. والمسألة الثالثة أن الشيخ يقول: من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله، وهذا بدايتها نفي، بدايتها نفي، وهذا النفي هو يعني يعمل عمل الايه؟ عمل النهي، فيفيد التحريم. موالاة من خالف الله ومن جانب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حرام، وهذا مما ينبغي أن يجدده الإنسان في قلبه دائما، فيحب أهل الطاعة ويبغض أهل المعصية ومعصيتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ذلك أن المسألة خطيرة، فإن النهايات مقرونة بهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. لما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الكلام قال: لو عبد إنسان الله تبارك وتعالى عمره كله بين الحجر والمقام لحشر يوم القيامة مع من أحب. فابحث في قلبك من تحب، فإن كان من أهل طاعة الله فأبق عليه واستوثق منه، وإن كان غير ذلك فابرأ إلى الله وأخرجه من قلبك، اطرحه وانبذه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل
إذن التوحيد ليس يعني دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وإنما هو دعوة إبراهيم يعني وأبناؤه جميعا من الأنبياء والمرسلين، بل هو دعوة الله عز وجل التي دعا الناس إليها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالناس جميعا على هذا هو دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ولا يظنن ظان أن الإسلام هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وحده، فما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول في هذا الطريق، قد خلت من قبله جميع الرسل تدعو إلى ذات الطريق وتمضي عليه. ومن تأمل آيات القرآن الكريم في الحكاية عن نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى وجدهم جميعا يتكلمون بالتوحيد ويتكلمون بالإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يلخص ذلك: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن الدين من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وأما ما اختلف فيه الأنبياء والرسل بعضهم عن بعض فإنما هي الشرائع، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلذلك كذب الله تبارك وتعالى من ادعى في إبراهيم اليهودية ومن ادعى فيه النصرانية، وقال: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية معناها الميل من الضلالة إلى الاستقامة، يعني كأنه ترك كل الأديان إلى دين الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد منها من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرض والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي... نعم.
من المهم جدا أيها الإخوة الكرام أن ننتبه إلى تأسيس القرآن الكريم لدعوة التوحيد، وأنه يستعمل في ذلك طريقتين: طريقة إثارة الانتباه في هذه المسألة إلى الكون المنظور، وأيضا إلى الكون المستور. فهما كتابان: كتاب الكون وكتاب المصحف. كون منظور فيه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الليل وخلق النهار وخلق الشمس وخلق القمر، وكثيرا ما يؤسس القرآن الدعوة إلى التوحيد على أساس من هذا. وأيضا الكون المستور وهو آيات الله تبارك وتعالى المزبورة في المصحف، هذه ينبغي أن نلتفت أيضا إليها، فإن الإنسان إذا بحث في القرآن الكريم وجد أنه لا يمكن أن يكون كلام بشر كما عبر عن ذلك كل من سمعه وخبره. فالقرآن يستعمل هذين الأمرين، يستعمل الكون المنظور المخلوقات، ويستعمل الكون المستور الآيات القرآنية، الكون والشرع كلاهما يوظفهما القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يكون أيضا في ألسنة الناس، فإن كثيرا من الناس كلت عقولهم عن التفكير في هذا، وكثير منهم لا ينتبه إلى هذا الباب الواسع في اليقين في الله تبارك وتعالى، سواء على يعني المستوى العام أو الخاص. تجد كثيرا من الناس لا يلتفت إلى هذا، على الرغم من أنه هو من يدعو الناس إلى التوحيد ويدعو الناس إلى الله عز وجل. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين هذين الأمرين في آية من القرآن الكريم يقول فيها عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق هو الكون، والأمر هو القرآن الآيات الشرعية، فلا بد من توظيف هذا. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، هذه العبادات الروايات التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى طائفة منها، ووراءها أيضا عبادات كثيرة لم يذكرها، وإنما هنا يذكر شيئا مختصرا. وقد بسط الكلام في هذه المسائل في كتابه الأشهر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لنا معه وقفات، فهو أيضا يعني كتاب سمين مليء بالخيرات من المنافع والعلوم. هذه العبادات إذا تأملتها وجدتها تنقسم إلى عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات عملية، يعني تتوزع على القلب وهو الجنان الباطن، وتتوزع على اللسان هي عبارة عن أقوال، وتتوزع على الأعضاء، وهذا يعني لا بدع أن يقال إنها كلها ينبغي أن تنصرف لله من ناحيتين اثنتين. من ناحية أن الله تبارك وتعالى هو الذي أقدر عليها وهو الذي طلبها، وكما ما هو معلوم يعني من الارتباط بين قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق، ثم قوله والأمر، يعني الذي خلق هو الذي يأمر وينهى، فالذي خلق هو الذي يستحق أن يطاع. وأيضا هذه العبادات من ناحية أخرى هي عبادات واجبة شكرا لواهب الحياة سبحانه وتعالى، وقد جملها قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فينبغي أن يكون الإنسان في كل صغيرة وكبيرة من أمره، في كل ظاهر وباطن من أمره، ينبغي أن يكون مراعيا لكل عبادة تخرج منه، ينبغي أن يوحد الله تبارك وتعالى بها، سواء كانت الخوف والرجاء والتوكل وهذه عبادات قلبية، أو الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وهذه يدخل فيها اللسان إضافة إلى القلب، ومعها الذبح والنذر وغيرها، وهذه أعمال فعلية ويشترك فيها أيضا اللسان والقلب. أمر آخر قبل أن نفارق هذه النقطة، قاله الشيخ في بداية الكلام، قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه إشارة إلى حديث جبريل، وأريد أن ألمح هنا إلى معنى ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به في هذا الحديث، الإسلام والإيمان والإحسان. ذلك أن كثيرا من الناس يعيش عمره في هذا الدين ويموت وهو باق على المرتبة الأولى، مرتبة الإسلام أو مرتبة الإيمان، يعيش زمنا طويلا جدا وهو يعني باق على مرتبة أو يصعد إلى المرتبة الثانية، و هذا يعني حرم نفسه من كثير، وحرم نفسه من لذة ومتعة وفرحة وسعادة وفضل به، يعني سعادة الدنيا وأيضا سعادة الآخرة. والملاحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها من الأدنى إلى الأعلى، فجعل الإسلام خاص بالأعمال الظاهرة، والإيمان خاص بالأعمال الباطنة وهي أشرف، ثم الإحسان وهي درجة أعلى من ذلك. فينبغي كذلك أن يسير الإنسان مع عمره، ينتقل كل فترة من مرحلة إلى مرحلة، لا يعيش عمره كله مع الأعمال الظاهرة، وأين الأعمال الباطنة، وأين رعاية الأعمال القلبية. من المهم جدا أن يقتني الإنسان كتابا من كتب أعمال القلوب، وفيها كتابان مشهوران كتبهما شيخان جليلان معاصران الشيخ محمد صالح والشيخ خالد السبت، أعمال القلوب، وينبغي أن يعرض الإنسان نفسه عليها ويعرضها على نفسه، بحيث يأخذ من كل يعني عبادة منها جزءا، ثم يستكمله شيئا فشيئا، كما سبق أن أشرنا إن العلم العمل أيضا يكون شيئا فشيئا. وإذا انتهى من العبادات القلبية ينتقل إلى مقامات الإحسان، وعندنا كتاب منازل السائرين وشرح مدارج السالكين لابن القيم، يشرح هذه المنازل والمدارج والمقامات التي ينبغي أيضا أن يعتني الإنسان المسلم بها، وأن ينتقل خلالها درجة فدرجة فدرجة، تصاعديا حتى يصل إلى قمة هذا الدين. مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، وهي هذه المرتبة العظيمة الأخيرة، وهي مرتبة الإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم. إذن فالأصل الثاني أول مرتبة فيه هي الإسلام، التي يدخل إليها الإنسان إذا ما دخل في الإسلام أو نشأ في الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: في قوم ظنوا أنهم إذا خطوا أول خطوة في الإسلام صاروا بذلك مؤمنين، قالت الأعراب آمنا، فصوب الله تبارك وتعالى لهم القول والاعتقاد فقال: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني هذه المرحلة تكون بعد العمل وبعد تمكن الإيمان من القلب. فسر الشيخ هنا الإسلام بأنه الأعمال الظاهرة: شهادة تنطق باللسان، صلاة تعمل بأقوال وأفعال ظاهرة يراها الناس، الصيام، الزكاة، الحج، هذه الأعمال كلها أعمال ظاهرة وهي التي يطلق عليها الإسلام، وهي ما جاء في جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل في قوله ما الإسلام، وهي أيضا التي سماها النبي أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والذي يحب أن ألفت النظر إليه في هذه المسألة وهي مسألة أن الشهادة ثم الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه الأشياء ذات مراتب أيضا ليست مرتبة واحدة، فهنالك من يقتصر على الحد الأدنى وهو الفرائض، وهناك من يمكن أن يتعمق أكثر فيحافظ على النوافل. ولذلك تجد أن كل واحدة من هذه العبادات الأربعة التي ذكرت هنا فيها فرائض ونوافل، يعني الصلاة فيها فرائض ونوافل، الصوم فيه فرائض ونوافل، الزكاة منه زكاة فريضة وصدقة نافلة، الحج منه حج فريضة وعمرة نافلة، وهكذا. لماذا؟ لمن أراد أن يقتصر على المكتوبات فقط، وهذا إيه؟ وهذا هو الحد الأدنى، هذا الذي سماه الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه مرحلة المقتصد التي جاء في حديث مسلم عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحملت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. وأيضا هذا يعني المعنى موجود في حديث ضمام بن ثعلبة في البخاري، حتى إن ضماما قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. وهنا تنبيه ينبغي أن يأخذ الإنسان بنصيب من النوافل إضافة إلى المكتوبات والفرائض، فإنه ولا بد يحتاجها، فليس منا أحد يصلي الصلاة 100% ولا الصيام 100% ولا وهكذا، بل يكون عنده قصور، وهذا القصور تعوضه النوافل، كما في حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله. يقول الله تبارك وتعالى لعباده لملائكته: يا ملائكتي هل لعبدي هل اكتملت صلاة عبدي؟ فيقولون: لا. فيقول: هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: نعم. فيقول: اجعلوها له فرائض. فيحتاج الإنسان إلى هذا، وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك حينما قال في شأن الصلاة مثلا، قال: إن منكم من يصلي فلا يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولما يزد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، يعني إن غالب الناس تسقط منه أمور كثيرة من أداء الفرائض، فهو يحتاج إلى النوافل. وهذا أيضا مما ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه فيه شيئا فشيئا، فإن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، هذه هي المرتبة الثانية، الإيمان. وإذا كان الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة فإن الإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة، وقد أفضنا قبل ذلك في المعنى الذي قلنا فيه إن الملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر والقدر، هذا كله فرع عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، فإن الإيمان بالله هو الأساس ويتفرع عنه هذه الأصول الخمسة الباقية، هي مع الإيمان بالله تمثل أركان الست. ولكن أريد أن أشير إلى أن الإيمان إذا ذكر في القرآن فإنه يشمل الإسلام والإيمان معه، وإذا ذكر الإسلام فإنه يشمل الإسلام والإيمان معه، يعني حيثما ذكر واحد منهما منفردا عن الآخر فإنه يشتمل على الآخر ولا بد. فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا في نداء المؤمنين هو نداء للمؤمنين والمسلمين معه. وأما إذا ذكر الإسلام والإيمان في موضع واحد واجتمع فهذا معناه إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. ومن ثم قعد العلماء هذه القاعدة وقالوا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، يعني إذا اجتمع ذكر في موضع واحد افترق فكان لكل واحد منهما معنى مخالف للآخر، وإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق فذكر واحد منهما فقط في الكلام فإنه يشتمل على المعنيين، معنى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة مع.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
نعم. إذن هذه المرتبة الثالثة الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان، وهذا الترتيب الذي تبعه الشيخ هو نفسه الترتيب الموجود في الحديث، فهو اقتدى بالحديث في ترتيبه ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وذلك أن الإحسان هو قمة هذا الدين، هو درة تاج المنازل التي ينزلها الإنسان في هذه الأقسام الثلاثة. الإحسان وهو كما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامان، المقام الأول هو أن تعبد الله تبارك وتعالى لأنه يراك، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث قال استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، يعني لو أن هناك رجل أنت تجله وتعظمه ينظر إليك فإنك لا تستطيع أن تعمل مخالفة وهو ينظر إليك. طبعا ليس المقصود هنا تشبيه الشخص بالله عز وجل أو الله بخلقه، وإنما المقصود تشبيه الحال بالحال، تشبيه الحال بالحال وليس تشبيه الله عز وجل بخلقه. استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وهذا هو المقام اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لكن هناك مقام أعلى من هذا، وهو المقام الأول: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأنك ترى الله تبارك وتعالى عند كل عمل تعمله وكل يعني نهي تحذره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى في حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. فأشار إلى أن المقام الأول هو مقام الفرائض. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. أشار بهذا إلى مقام النوافل، مرتبة النوافل. وأشار بعدها إلى مرتبة أعلى، هي أعلى من مرتبة الفرائض وأعلى من مرتبة النوافل. فقال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث، وهو معروف. ومعنى ذلك أن ذلك الإنسان ما عاد يرى إلا ما يحبه الله، ولا يرى شيئا يعني يقربه إلى الله تبارك وتعالى إلا ما كان يعني مرضيا لله عز وجل، يرى لذته في ذلك، يرى لذته في ذلك. وهذا المقام يعني من تزوقه عرفه، من تزوقه عرفه. فليست الحكاية عنه مثل أن الإنسان يباشره بنفسه ويستطعمه ب يعني ذوقه. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى هذه المسألة في أحاديث عدة، منها مثلا حديث: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان مذاقا وجعل له طعما. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر ثلاثة أشياء نعرف الحديث. فبرضو أشار هنا إلى أن حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة. ومن ثم كان الصالحون إذا أقبلوا على عبادتهم فوجدوا منها أو فيها قلوبهم، ووجدوا أثر ذلك المذاق والطعم والحلاوة. كانوا يقولون: والله إنا لفي نعيم لو يعلم به الملوك وأبناء الملوك لحاربونا عليه بالسيوف. وقالوا: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل: وما أحلى ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل. فهذه مقامات عالية ينبغي أن تكون أمام أعين الناظرين، وأن تكون بغية السالكين والسائرين، وأن يشمر لها المجتهدون والجادون. فلا تحرم نفسك منها، فإنها نعيم الدنيا على التحقيق، كما أن نعيم الآخرة في رؤية وجه ربنا تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعث الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز للأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
الأصل الثالث هو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبيل الذي أمر الله تبارك وتعالى بالسعي فيه، ولا نصل إلى الله عز وجل إلا من خلاله، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما ورد في بعض الآثار الإلهية: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك يا محمد. ويدل له ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة أطرقه فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد دونك. هذا السبيل هو باب فهم الإسلام. فهم الإسلام هو أن تعرف أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الظرف الذي نشأ فيه، والأحوال التي باشرها، والبيئة التي عالجها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يستطيع أن يفهم الإسلام والقرآن إلا من فهم أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وهذا نفسه هو المعنى الذي دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأن نعرف البيئة التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها كيف كان. فذلك هو الذي يفتح لنا باب معرفة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولنضرب مثلا بآية من القرآن الكريم. فرضت على تابعي من التابعين الكرام الذي تعلم على يد جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مقدمتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما غاب عليه الظرف الذي نزلت فيه هذه الآية ضل فهمه عنها، فهمها على وجه خطأ، لدرجة أنه جعل ما هو فريضة مستحبة، وجعل ما هو مطلوب على التأكيد والإلزام جعله مطلوبا على سبيل الاستحباب والنافلة أو الإيه أو الرغبة فقط. وذلك ما وقع لعروة بن الزبير رضي الله رحمه الله من قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. لما قرأ عروة رحمه الله هذه الآية ظن أن السعي بين الصفا والمروة مستحبا وليس واجبا، فلذلك يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر دون ما يذهب للسعي بين الصفا والمروة. وعرض ذلك الفهم على أم المؤمنين عائشة وحكى لنا تجربته بنفسه ولم يستنكف أن يذكرها مفصلة. قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت له عائشة رضي الله عنها وارضاها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بيّنت له السبب الذي لأجله نزلت هذه الآية، وبه يذهب اللبس عنه إذا عرفه، إذا عرف السبب يزول اللبس الموجود في فهم الآية. فقالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه الطاغية، وكانت مناه بين الصفا والمروة، وكانوا يتحرجون في الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى كلمة فلا جناح معناه إزالة الحرج عنهم أن يذهبوا في نفس الطريق التي كانوا يذهبون فيها إلى مناه، طالما صح قصدهم وأنه لله. وليس معنى ذلك أن السعي بين الصفا والمروة هو سواء مستحب مثلا أو مسنون وليس فرضا واجبا. فينبغي أن نتعرف على أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول كثير من أهل العلم إنه ينبغي أن يكون الإنسان ملما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل قراءة القرآن، حتى يتعرف على أسرار القرآن الكريم من خلال معرفة الظرف الذي نزل فيه، علاوة على معرفة الشر الذي كان موجودا، كما قيل بضدها تتبين الأشياء، أو كما قيل يعني والضد يظهر حسنه الضد، فمن عرف الجاهلية حق المعرفة استطاع أن يعرف الإسلام حق المعرفة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم
حتى يكون
نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله نعم
هذه أيضا من الإضافات التي أضافها الشيخ رحمه الله تعالى في أواخر الكتاب، فهو لما تكلم عن الأصول الثلاثة وهي مقصود الكتاب ولبه، تكلم بعد ذلك عن هذه الأمور الثلاثة، الأمرين اللي طرحهم الشيخ أحمد الآن في قراءته جزاه الله خيرا: أمر الآخرة وأمر الرسل. وأمر الآخرة أمر غيب، وأمر الرسل بعضه غيب وبعضه شهادة لبعض الناس، وبعضه وكله غيب لبعض الناس. وقد أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى الإيمان بالبعث وما يكون فيه، وهذا يعني باب من أبواب صلاح الإنسان إذا الإنسان فكر فيه وأيقن به، كما نجد ذلك في القرآن الكريم كثيرا وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التذكير بلقاء الله عز وجل. هذا إذا حضر في حس الإنسان دفعه إلى كل خير وجنبه كل شر، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا يذكرنا باللقاء. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فوظف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسألة التذكير بلقاء الله عز وجل في مسألة الأمر بالمعروف والإقبال على عمل الخير، فاتقوا النار ولو بشق تمر. هذا فيما يتعلق بمسألة البعث. وفيما يتعلق بمسألة الرسول، ذكر الله تبارك وتعالى لنا بعض الرسل وهم في القرآن 25 نبي ورسول، وزادت عليهم السنة الخضر تصريحا باسمه يعني، وإلا فهو مذكور في القرآن وإلا نصرح القرآن باسمه. فهؤلاء ينبغي أن نؤمن بهم تفصيلا، وما وراء ذلك نؤمن بكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى وإن لم نعلم اسمه وإن لم نعلم زمانه. يعني بعض الكتب تذكر بعض الأنبياء وبعض المرسلين، لا يلزمنا أن نقول هذا نبي ولا هذا رسول، كما قالوا للإمام أحمد بشأن بعض أنبياء بني إسرائيل الذين يذكرون في الكتب، مثلا دانيال، هل هو نبي أو لا؟ هل هو رسول أو لا؟ فقال: لا والله لا أقول هو رسول. فيحج لله يوم القيامة ويقول: يا أحمد أدخلت في الأنبياء من ليس منه. ولا أقول ليس برسول، فيأتي هو يوم القيامة حجيجي وخصمي، يقول: أخرجتني من الرسل وأنا منهم. فينبغي أن الإنسان يؤمن إيمانا إجماليا بكل رسول وبكل نبي وبكل كتاب، وما ذكره الله تفصيلا مطلوب منا فيه الإيمان التفصيلي. يبقى إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان على سبيل الإجمال وإيمان على سبيل التفصيل فيما فصله القرآن الكريم فقط. وكذلك الشأن في كل شيء مصدره السمعيات، مصدره الأخبار، مصدره التلقي، منهجنا فيه ما أوضح ربنا تبارك وتعالى. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك في كل أمر من أمور الدين. الأمر الثالث هو الذي نقرأه الآن، هذا هو الشيء الثالث الذي ختم الشيخ به في هذه الخاتمة.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم. تمت بحمد الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، سبحان الله، كأن الشيخ رحمه الله تعالى يعني رد عجز الرسالة على صدرها، آخرها على أولها، بإيراد هذا الحديث: رأس الأمر يعني الدين الإسلام هو الشهادتان، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فمن تأمل هذا الحديث وجد أنه أتى بحديث جمع المعاني التي وجدت في الآية التي ذكرها في أول الرسالة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجمعت علما وعملا ودعوة. وهذا الحديث أيضا إسلام، علم، عموده الصلاة، عمل، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هذه دعوة. فجمعت أيضا علما وعملا ودعوة. وهذا هو الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به في كل شأن من شؤون الدين: تعلموا ثم اعملوا بما تعلمتم ثم ادعوا إلى ما تعلمتم وما عملتم. فلا يكون الإنسان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، كما قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا كل خير.
اللهم أمين ويتشفهم، جزاك الله خيرا وكتب أجرك.
آمين يا رب وإياكم. شيخنا، بالنسبة لبعض الإخوة لديهم أخوات في مثلا في مجلس اليوم أو في المجلس الماضي، يعني
إن كان اللقاءات مسجلة،
نعم مسجلة وموجودة على
يسمعون من التسجيلات قبل رفع استمارة التسجيل، ويسجلون إن شاء الله رب العالمين، يعوضون أفواتهم يعني
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا،
ويعني تجبر ان شاء الله بالاجازه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا.
وعليكم
نعم، اظن ان الشيخ هاني غير موجود الان. شيخنا، لو تجيزنا شيخنا بما قرئ وبالمسلسل الاول بالاوليه والمحبه، جزاكم الله خيرا
ان شاء الله رب العالمين. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاه على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فقد أجزت الحضور الكرام بما قرئ في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وأوصي الإخوة الكرام ونفسي المذنبة بالتوبة ومداومة مراقبة الله تعالى وذكره وتقواه، وبالقيام على قواعد الإسلام الخمس، وأن يبالغوا بالقيام بحقوق الإسلام والمسلمين عليهم، وأن يكونوا من الخلق قولا وعملا بالمحل الأعلى والمكان الأسنى، وأن يديموا مذاكرة العلم ومدارسته من شيوخهم تلقيا ثم إلى طلابهم أداء، وأن يخرجوا من هواهم في انتماءاتهم وموالاتهم وحواراتهم بأن يكونوا سليمي الصدر لجميع المسلمين. وأستغفر الله تعالى لي ولشيوخي ولآبائي وإخواني وأبنائي وجميع الحضور. اللهم احفظنا من كل ما يشغلنا عنك، وتولى أمرنا، واشرح صدورنا، واجمعنا على الكتاب والسنة، وبعدنا عن الضلالة والبدعة. وصلى الله وبارك وشرف وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، قبلنا وتشرفنا، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا كل خير. آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخواني، بالنسبة لاستمارة التسجيل ستنشر إن شاء الله تعالى على قناة دورات وبرامج ورتل على التليجرام، وأيضا على منتدى الشيخ الجوهري للعلوم الشرعية. إخواني، هذا رابط القناة على التليجرام، ستجدون إن شاء الله تعالى الاستمارة وستنشر بعد قليل، وإن شاء الله تعالى سنلتقيكم في المجلس القادم الذي سيكون في يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وكتب الله أجركم ورفع قدركم بفضله ومنه وكرمه. وإن شاء الله بإذن الله سنرتب مع الشيخ أحمد جزاه الله خيرا لدورة الواسطية كما وعدناكم. دورة الواسطية ستكون في عقيدة التوحيد، وخاصة باب أو الكلام يعني في الألوهية، وهتكون بالتفصيل الألوهية والأسماء والصفات، لأنه الواسطية مهتمة جدا ب يعني النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. فإن شاء الله نرتب مع الشيخ أحمد، وإن شاء الله نخبركم بالموعد القادم له إن شاء الله، وستكون على مدار 3 أيام شرح تفصيلي لهذا الباب المهم جدا في العقيدة. ونشكر أيضا الشيخ أحمد وفيق، بارك الله فيه وجزا الله خيرا عنا وعن ما يقدم من هذه القراءة المتقنة المجودة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. والله نحن يعني نعلم أن الشكر مهما قدمنا من ألفاظ فلن توفيه حقه، سواء كان الشيخ أحمد وفيق أو الشيخ أحمد الجوهري شيخنا، أنه يكفيه أنه يكرس نفسه بالنشاط ويعني وإعطاء العلم وتقديمه للطلاب، وهذا تشريف، وهذا فعلا تكليف، ولكن تكليف صعب أمانة. وطبعا نحن عارفين أن من تحمل هذه الأمانة يعينه الله عز وجل، فشكرا لهم على جهودهم الرائعة وعلى تقديمهم هذا العمل وتعاونهم معنا، وأشكرهم باسم مؤسسة النجاة الخيرية، وخاصة إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية ورتل، وإن شاء الله دائما معنا، والله يعني هو الذي يجزيهم، جزاهم الله خيرا. وبارك فيك يا شيخ أحمد، والاستمارة إن شاء الله ستنشر الآن إن شاء الله كما أخبركم الشيخ أحمد، ستنشر على المنتدى وأيضا على قناة ورتل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفيكم بارك شيخنا وحفظكم، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.